أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا لقاؤنا التاسع عشر إن شاء الله تعالى من مجالس رياض الصالحين. نحن مع حديث أبي بكرة نفيع بن الحارث الثقفي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قلت: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. متفق عليه. وذكر الحديث هنا في باب النيات لقوله عليه الصلاة والسلام: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. وهذه وقفتنا الثالثة مع هذا الحديث، وهو من الأحاديث المشهورة، وكذلك هو يحذر من خطورة القتل وهذه الكبيرة من الكبائر الموبقة من الموبقات. غير أن الحديث يحتاج إلى فقه وفهم، ذلك أن الحديث ليس وحده في هذا الباب، والذين أخذوا الحديث مستقلا فهموه فهما خاطئا، فهما ضالا، كشأن الخوارج قديما والتكفيريين والدواعش حديثا، حين استنبطوا من الحديث كفر مرتكب الكبيرة، وأن هذا الحديث يدل على ذلك، ويدل على أن القاتل في النار، وما دام في النار فهو من الكفار. وهكذا تستنبط الأحكام بطريقة رعناء هوجاء، وهذا شأن الخوارج قديما وحديثا. إن العلماء إذا أرادوا أن يستخلصوا حكما لا يقفون عند الدليل الواحد، بل لا بد من أخذ كل الأحاديث التي تمت بصلة لذلك الحكم، فكل ما في الباب من أحاديث تذكر ليستخرج منها الحكم الصحيح. فأنت هنا أمام حديث يقول: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. وأستطيع أن أقول لك: ليس كل قاتل في النار، وليس كل مقتول في النار. ومع ذلك أقول: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال: فالقاتل والمقتول في النار. وبين علة المقتول حين سئل ما بال المقتول أو هذا القاتل فما بال المقتول، قال كان حريصا على قتل صاحبه. لكن النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال هنا في هذا الحديث والقاتل والمقتول في النار، بين أن القاتل الذي يقاتل في سبيل الله والقاتل الذي يقاتل في سبيل الدفاع عن نفسه وعن عرضه وعن ماله أن هذا من باب الدفاع، وأنه إن قتل فله الحق أن يقتل دفاعا عن دينه وعن نفسه وعن ماله وعن عرضه، وأن المقتول في هذه الحالة هو الذي في النار وأما القاتل ففي الجنة، ويقع العكس أن هذا الصائل الذي جاء يريد أخذ مالك أو انتهاك عرضك فقاتلته حتى قتلت وتغلب عليك فأنت المقتول في الجنة وهو القاتل في النار، صورة معكوسة عن الأولى. وهكذا تتعدد الصور ما بين قتيلين في الجنة أو قاتل ومقتول كلاهما في الجنة، وقاتل ومقتول كلاهما في النار، وقاتل في النار ومقتول في الجنة. ومقتول في النار وقاتل في الجنة، كل هذا صحيح بغير تعارض ولا تضارب. والسياق والمعنى والمناسبة هي التي تحدد. كيف يمكن للقاتل والقتيل كلاهما في الجنة لما قال النبي عليه الصلاة والسلام يعجب ربك من رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما في الجنة؟ هذا مشرك قتل مسلما فنال المسلم درجة الشهادة فهو في الجنة، ثم هذا القاتل أسلم وجاهد في سبيل الله فقتل فصار من أهل الجنة. وهذا هو محل العجب في كلام النبي عليه الصلاة والسلام، يعجب ربك من رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما في الجنة. كيف ذلك؟ مشرك قتل مسلما فأدخله الجنة، وهذا المشرك أسلم فقاتل حتى قتل فدخل الجنة. الصورة الثانية، كلا القتيلين في النار كهذا الحديث الذي بين أيدينا، كهذا الحديث الذي بين أيدينا. إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا يا رسول الله، هذا القاتل، أو الراوي يقول قلت يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه. فكلاهما في النار، القاتل يريد أن يقتل مسلما عمدا فتنطبق عليه الآية ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ما بال المقتول كان حريصا على أن يكون قاتلا وعلى أن يغلب الطرف الثاني، لكن هذا الطرف الثاني عاجله قبل أن يعاجله فقتله قبل أن يقتله، فنيته في القتل تجعله في النار، لكن ليس معناه أنه من الكفار ولا أنه مخلد في النار، وإنما يدخل النار ثم يخرج منها بشفاعة الشافعين وبمشيئة رب العالمين وبشفاعة أرحم الراحمين إلى غير ذلك من ألوان الشفاعات والكفارات. فهنا القاتل والمقتول في النار. ورجلان يقتل أحدهما الآخر فيكون القاتل في الجنة والمقتول في النار، طبعا في صورة في الجهاد معروفة ولست عن هذه أحدثك، إن المسلم بقاتل في سبيل الله فيقتل كافرا فيكون هذا الكافر في النار، لكن في صورة حتى بين المسلمين، صورة بين المسلمين، أن هذا القاتل هو مسلم ولكنه صائل اعتدى على إنسان في بيته وأراد أن يأخذ ماله أو أن ينتهك عرضه فتقاتلا، فاستطاع صاحب البيت أن يدافع عن نفسه فقتل الصائل، فيكون الصائل في النار. فإن استطاع الصائل أن يقتل صاحب البيت الذي يدافع عن بيته وعرضه وأهله فذاك المقتول في الجنة، وهذا الكلام ليس اجتهادا، هذه نصوص ولا بد وأن تجمع في الباب للخروج بحكم، إنما كل واحد يقول لك قاتل والمقتول في النار وبعدين يسأل هذا الحديث ويجي بعده التعليق على قتال الصحابة، قتالهم لبعضهم بعض، قتال بعضهم بعضا، ها؟ يقول لك طيب النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، ماذا تقول يا فضيلة الشيخ في قتال الصحابة مع بعضهم البعض في صفين وفي الجمل؟ ليس من هذا الباب طبعا، لأن هذا الذي وقع بين الصحابة كل كان يطلب حقا وكلاهما على حق، والذي شهد لهما بأنهما على حق المعصوم عليه الصلاة والسلام في أكثر من حديث، في أكثر من حديث، حديث لما نظر إلى الحسن بن علي رضي الله عنهما وقال إن ابني هذا سيد ولعل الله عز وجل أن يصلح به بين طائفتين من أمتي دعواهما واحدة، أي كلاهما ينادي بالحق ويطالب به، فهذه شهادة. وقوله عليه الصلاة والسلام في علي ومن معه، علي قال إن منكم من يقاتل على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله، ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فقال الصحابة أهو أبو بكر يا رسول الله، أهو عمر يا رسول الله، قال لا ولكنه خاطف النعم، يعني عليا. وكان النبي عليه الصلاة والسلام ماشي مع أصحابه وانقطع نعله فجلس علي يخصف نعل النبي عليه الصلاة والسلام فجلس ينتظرونه، فذكر النبي عليه الصلاة والسلام هذه المنقبة العظيمة لعلي. إن منكم من يقاتل على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله. فتطلع لها خيرة الصحابة في النبي عليه الصلاة والسلام قال لا، ولكنه خاصف النعل يعني علي، وعلي قاتل في تأويل القرآن خاصة الخوارج عليهم من الله ما يستحقون، وأنه كما قال عليه الصلاة والسلام لو يعلم من يقاتلهم ما لهم من الأجر لاتكل على ذلك. فخرجت خارجة وخرجوا من جيش سيدنا علي، لما طلبوا من سيدنا علي التحكيم وبعد ما وافق على التحكيم بإرغام منهم قالوا حكمت الرجال في دين الله ولا حكم إلا لله، وكفروه وكفروا معاوية والحكمين وكل من رضي بالتحكيم، وكانت هذه البذرة الخبيثة للخوارج. سيدنا علي حاول إقناعهم وفعلا أقنع الكثيرين ورجع منهم آلاف مؤلفة في مناظرة بين سيدنا علي والخوارج، ومناظرة ما بين سيدنا عبد الله بن عباس والخوارج، ومناظرة ما بين أبي موسى الأشعري والخوارج، كذا مناظرة، ولغاية لما أعطاهم الأمان وفي الأخير قاتلوا. بس اللي قاتلوا قلة قليلة من الخوارج، لأنه رجع منهم الكثير بعد مناظرة سيدنا علي لهم ومناظرة ابن عباس. النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر هذا في علامات الساعة وفي الفتن التي تقع بعد 35 سنة من الهجرة، وأنه تدور راح الإسلام بعد 35 سنة، كان منها حرب الخوارج واللي قاتلهم سيدنا علي. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في من قاتلهم؟ تقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق، تقتلهم أدنى الطائفتين إلى الحق. يعني علي اللي كان بيقاتل معاوية في صفين كلاهما على حق، لكن عليا أولى بالحق من معاوية بشهادة النبي عليه الصلاة والسلام حين قاتل الخوارج، فقال تقاتلهم أدنى الطائفتين الحق، فكان علي هو الذي قاتلهم. ولما تحب تفهم مسألة تقاتلهم أدنى الفئتين إلى الحق، أن معاوية معه حق في المطالبة بالقصاص من قتلة عثمان، وأن عليا معه الحق في أن يبايع أهل الشام عليا قبل أن يأخذ بالقصاص، وأنه إن كان من حقهم أن يطالبوا بالقصاص فليس من حقهم أن يخرجوا على الإمام، لذلك كان علي أدنى الطائفتين إلى الحق. أهو ما تجيش أنت في حاجة زي كده وتقول لي فالقاتل والمقتول في النار، لا نقول في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام إلا خيرا، ومثل ما وقع منهم من فتن نقول كما قال سيدنا عمر بن عبد العزيز برأ الله أيدينا من دمائهم فلنبرئ ألسنتنا من الخوض في أعراضهم. إنما تيجي على حديث فالقاتل والمقتول في النار وتطبقه على الصحابة أنت لا تفهم. أي قتال يقع اجتهادا أو لنصرة الحق أو نحو هذا ليس كل قاتل ومقتول في النار، ليس كل قاتل ومقتول في النار، إنما تختلف الصور كما رأيت. ولابد يا أخي الكريم من الجمع بين النصوص، لأن ضلال من ضل من الفرق الكبيرة قديمة أو حديثة بسبب النظر في حديث واحد. أنت عندك مثلا الخوارج كفروا مرتكب الكبير، المرجئة حكموا له بالإيمان كإيمان جبريل ومحمد عليهما السلام، المعتزلة قالوا في منزلة بين المنزلتين، هذا ضلال. من المحدثين مثلا بسبب الضلال في الأخذ بنص واحد دون بقية النصوص التكفير، كفروا مرتكب الكبيرة وكفروا من يصر على المعصية بسبب أدلة وضعوها في غير موضعها أو فهموها على غير وجهها، والدواعش عملوا كده والمداخل عملوا كده. مش المداخل النهاردة انتقلوا من الجانب النظري إلى الجانب العملي إلى القتال والقتل، سيما في ليبيا أتباع حفتر الانقلابي، عشان بيقول لك طاعة أمير المؤمنين أو طاعة الإمام، اسمع وأطع ولو جلد ظهرك وأخذ مالك. أنت تأخذ بنص واحد؟ هي الطاعة عمياء؟ هو الإمام ده مش لازم يكون إمام الأول حتى لو كان متغلبا؟ لازم يكون إمام. طب إيه اللي في الناس دي من صفات الأئمة؟ وهل السمع والطاعة بإطلاق؟ طب فين النصوص اللي بتقول مثلا إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان؟ والكفر البواح دلوقتي مال الدنيا. فين لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق؟ فين إنما الطاعة في المعروف؟ فين لما النبي عليه الصلاة والسلام أخرج سرية على رأسها واحد من الصحابة وكانت فيه دعابة وقال لهم اجمعوا لي الحطب، ثم قال لهم ادخلوا النار، قالوا احنا أسلمنا عشان ننجو من النار وانت دخلنا النار. ولما سألوا النبي عليه الصلاة والسلام قال لو دخلوها ما خرجوا منها، إنما الطاعة في المعروف. الله أكبر، فين الكلام ده مع الفكر المدخلي؟ ولما يجي يقول لك حديث من مسلم جلد ظهرك وأخذ مال، على الرغم من الخلاف في هذه الجزئية في الحديث كلام المحدثين عنها وكلام موسع ومطول وأنا مش هتعرض ليه، لكن لك جلد ظهرك في حد من الحدود يعني حق، أو أخذ مالك في الزكاة، لأنه الذي يأبى أن يدفع الزكاة تؤخذ منه عنوة، قيل ومع نصف ماله تعذيرا، كلاهما حق. إنما لو واحد ظالم أو صائم وجاي يأخذ مالك أو ينتهك عرضك أو يظلم ظهرك، لماذا تسلم له نفسك؟ لأنه أمير المؤمنين. طب افرض قال لك مراتك عجباني وعاوز ياخذ مراتك أو يغتصبك أو أي شيء، هتقول السمع والطاعة؟ سمع وطاعة إيه؟ بقى ينفع سمع وطاعة لأمثال هؤلاء الكفار؟ إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. وأصبحت الأمور واضحة وضوح الشمس حتى ما تحتاج إلى استتابة ولا إلى إقامة حجة. فبناء عليه ينبغي ألا يؤخذ النص الواحد وهو الحديث الواحد في الباب وتستخرج منه الأحكام فتضل الفرق كما ضلت المداخلة وضلت الدواعش وضلت فرقة التكفير وضلت من قبل الخوارج والمرجئة والمعتزلة وفرق أخرى كثيرة. فهذا الحديث الذي بين أيدينا حتى لا يأخذ منا أكثر من هذه الدروس الثلاثة، قوله عليه الصلاة والسلام إذا التقى المسلمان بسيفيهما، أي أراد كل واحد منهما أن يقتل الآخر فسل عليه السيف أو أشهر عليه السلاح، فالسيف هنا رمز لأي سلاح، قديما كان السيف، حديثا في أسلحة متطورة، والبلد اللي بتستطيع تصنع سلاحها تستطيع أن تقف على رجليها وتستطيع أن تناوئ الأعداء مثل تركيا. تركيا تصنع أسلحتها والآن بتقف موقف الند من كل الدول الكبيرة المعادية لدين الله، وبتقف مع المستضعفين في الأرض. أسأل الله عز وجل أن ينصر أردوغان وأن يحفظ تركيا، يعني هذه البلد صنائع المعروف فيها تكفي أن تنصرها وأن تكون سببا في حفظها بإذن الله. مش فرحانين فيها عشان زلزال حصل في أزمير في ناس مستنين الهزة الثانية والثالثة؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. في حد دافع وتكلم عن النبي عليه الصلاة والسلام لما هذا الماكر المدعو ماكرون يتكلم في حق النبي عليه الصلاة والسلام في حق الإسلام، في حد رد عليه غير أردوغان؟ أسأل الله أن يؤيده وأن ينصره وأن يحفظه. فذكر السيف هنا على سبيل التمثيل وليس على سبيل التعيين، بل إذا التقى المسلمان بأي وسيلة يكون بها القتل، فقتل أحدهما الآخر فقتل أحدهما الآخر فالقاتل والمقتول في النار في هذه الصورة وبتلك الحالة، والتي فهم منها الصحابة أن القتل هنا ليس في سبيل الله وليس في سبيل الوصول إلى الحق وليس دفاعا عن دين ولا عن عرض ولا أرض ولا أهل ولا نفس، إنما قتال بغي، قتال بغي. قالوا هذا القاتل يعني كونه في النار واضح لأنه قتل نفسا مؤمنة متعمدا، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. فهذا القاتل يا رسول الله، ويعرف في باب المناظرة بالتسليم، سلمنا أن القاتل في النار، فما بال المقتول؟ قال يكون في النار لأنه كان حريصا على قتل صاحبه. قلت وليس شرطا أن يكون الحكم عاما، بما معناه أن هذا الذي قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام هو في النار قد يشفع فيه شفيع مطاع ولا يدخل النار، وقد تكون له حسنات ماحية أو حسنات كثيرة ومصائب ماحية، وقد يكون ممن يندرج تحت المشيئة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وهذا كله من باب الجمع بين النصوص. لكن الحريص على قتل صاحبه جزاؤه النار إذا تغلب الآخر عليه وتفوق فقتله، فيكون بنيته والعياذ بالله عمل عملا موصلا للقتل أو مؤديا لدخوله النار. لهذا قال عليه الصلاة والسلام لأنه كان حريصا على قتل صاحبه. فدل الحديث على أن الأعمال بالنيات، وأن هذا لما نوى قتل صاحبه صار كأنه فاعل ذلك، أي كأنه قاتل. ممكن تختلف العقوبات وتختلف، يعني عندك العقوبة في الدنيا ما لهوش عقوبة في الدنيا، ده مقتول، إنما القاتل يقام عليه الحد القصاص، أو يمكن التنازل من القصاص للدية، أو ممكن إذا عفى أهل القتيل عفوا فيدفع القاتل والأهل القتيل إما أن يأخذوا القصاص أو الدية أو العفو، إنما المقتول أهو في الدنيا. طيب في الآخرة برضو كلاهما في النار، لكن تختلف العقوبات وتختلف الدركات وما إلى ذلك، لكن هذه النية يجازى عليها كأنه قتل. ولكن نفرق بين من قتل بالفعل وبين من كأنه قتل، ثم نفرق في النية بين القاتل صائلا باغيا وبين المقتول أيضا الذي حرصه على أن يقتل الآخر بغيا وعدوانا، وبين من قال عنه النبي عليه الصلاة والسلام من قتل دون ماله فهو شهيد. أهو هنا المقتول تقول في النار؟ لا، شهيد في أعلى درجات الجنان. من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد. أهو من قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد. فهذا يجمع مع حديث القاتل والمقتول في النار لتستخرج الأحكام الصحيحة. وقوله عليه الصلاة والسلام في من أتى ليأخذ مالك إن قتلته فهو في النار وإن قتلك فأنت شهيد. أرأيت؟ إن قتلته فهو في النار، وإن قتلك فأنت شهيد، والشهيد في أعلى درجات الجنان. هل هذا يقال فيه القاتل والمقتول في النار؟ ذلك أن الإنسان الذي يدافع عن ماله وأهله ونفسه وعرضه، إنما دافع رجلا معتديا صائلا لا يندفع إلا بالقتل، فهنا إذا قتل الصائل كان في النار، وإن قتل المدافع كان شهيدا في الجنة، فهذا هو الفرق بينهما. فبهذا علم أن من قتل أخاه مريدا لقتله فإنه في النار، ومن قتله أخوه وهو يريد قتل أخيه لكنه عجز فالمقتول أيضا في النار، القاتل والمقتول في النار. وفي هذا الحديث دليل على عظم القتل وأنه من أسباب دخول النار والعياذ بالله، ويبقى أنه يمكن أن يتخلف الوعيد لسبب من الأسباب. هو في النار نعم حكم عام، لكن إذا وجد سبب من الأسباب من باب المكفرات في باب الشفاعة في كذا كذا مما يجعله لا يدخل النار فضلا عن أن يخلد فيها، كأن اندرج تحت المشيئة، أو دخل في حديث النبي عليه الصلاة والسلام شفاعة لأهل الكبائر من أمتي فهي نائلة إن شاء الله من مات منهم لا يشرك بالله شيئا، يمكن أن يتخلف الوعيد، لكن ليس فيما هو من منصوص عليه، كمن زعم أنه أبو لهب أن أبا لهب ممكن ما يدخلش النار لأنه ربنا يعني يفي بالوعد ويمكن أن يتخلف عنده الوعيد، لا ده منصوص عليه. أنتم تبقوا شربين إيه جدعان؟ الله لا حول ولا قوة إلا بالله. بقى ربنا يقول تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. خلاص الأمر ثبت بالنص والتعين، تيجي تقول لي ممكن يتخلف؟ هو لما النبي عليه الصلاة والسلام يتكلم عن الشهداء بالنص والتعين أهل الجنة، أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة إلى آخر العشرة، غير اللي نص عليهم في حديث أخرى وصلوا إلى 30، تيجي تقول لي لا مفعش، اللي منصوص عليه مفروغ منه، إنما يتخلف الوعيد في الأحكام العامة. كما أن الحديث فيه دليل على أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يوردون على رسول الله عليه الصلاة والسلام الشبه فيجيب عنها، ولهذا لا نجد شيئا من الكتاب والسنة فيه شبهة حقيقية إلا وقد وجد حلها، إما أن يكون حلها بنفس الكتاب والسنة من غير إيراد سؤال، وإما أن يكون بإيراد سؤال يجاب عنه. ومن ذلك أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما أخبر بأن الدجال يمكث في الأرض 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع وسائر أيامه كأيامكم، سأله الصحابة رضي الله عنهم فقال يا رسول الله هذا اليوم الذي كسنة هل تكفينا فيه صلاة يوم واحد؟ قال لا، اقدروا له قدره. هيكون عندكم حاجات تضبط لكم التوقيت زي الساعات اللي معانا دلوقتي، ما ينفعش سنة كاملة نقول هي يوم واحد نصلي فيها 5 صلوات، لا، اقدروا لكل اقدروا له قدره. ففي هذا أبين دليل على أنه لا يوجد ولله الحمد في الكتاب والسنة مشتبه ليس له حل، لكن الذي يوجد قصور في الأفهام تعجز عن معرفة الحل، أو يقصر الإنسان فلا يطلب المعرفة ولا يتأمل الشبهة والرد عليها ولا يراجع فتقع الشبهة فيشتبه عليه الأمر، وهذا كثير يفعله أعداء الإسلام أو ناس من المنتسبين تؤثر فيهم شبهات أعداء الإسلام من الخارج فيتأثر بها المتأسلمون من الداخل، وممكن تبث في الإعلام شبهات ضد الجهاد وشبهات ضد الرق وشبهات ضد الجزية وشبهات ضد المرأة وشبهات كذا وكذا، والعلماء بفضل الله تناولوا كل هذا بالرد، ولا يزال أعداء الإسلام يجترونها كما تجتر البهائم طعامها طول الليل، فكذا يفعل هؤلاء. إن شئتم فقرأوا في الرد على جل هذه الشبهات في كتاب سماحة الإسلام، بفضل الله ستجدون ردا على جل الشبهات إن لم يكن كل الشبهات المثارة في الوقت الراهن. أما الواقع فليس في القرآن والسنة ولله الحمد شيء مشتبه إلا وجد حله في الكتاب أو السنة، إما ابتداء وإما جوابا عن سؤال يقع من الصحابة رضي الله عنهم، والله الموفق. على أن نكتفي بهذا القدر في شرح هذا الحديث في هذه الدروس الثلاثة، وقد زدت عن الوقت دقائق معدودة، فلا بأس. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.